بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في كتاب العتق من هذه المسائل: من أعتق جزءا أو نصيبا له في عبد فهل يسري العتق إلى جميع العبد بمجرد اللفظ أو بدفع القيمة؟ بمجرد اللفظ بالعتق، في ظاهر أدلة كثيرة تبين ذلك. فعلى هذا فمن أعتق نصيبا له في عبد وهو موسر، هل لشريكه العتق بعد ذلك؟ هل يدرك شريكه العتق أو لا يدرك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه قد اعتق بمجرد عتق الأول لنصيبه، يصير الكل عتيقا. فإذا اعتق الإنسان بعض عبده هل يجب عليه أن يتمم عتق باقيه أو لا يجب؟ وما الدليل؟ عند غيرك من يجيب؟ الذي فيه ماذا؟ أن من اعتق نصيبا له وهو موسر يجب أن يعتق نصيب شركائه. فإذا كان هذا يسري إلى نصيب ليس ملكا له، فالآن يسري الوجوب إلى ملكه من باب أولى. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، والمراد بأهلها مالكوها، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاء أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. وللحديث طرق وألفاظ. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني مسألة الولاء، وأن الولاء لمن أعتق، ولا يصح شرط الولاء لغير المعتق، والولاء معناه في اللغة هو القرابة والنصرة، هذا معنى الولاء لغة، فلان مولى فلان أي قريب منه وناصره. ومعنى الولاء في الاصطلاح هو رابطة بين السيد وعبده المعتق، رابطة أي صلة بينهما، ارتباط وعلاقة، رابطة بين السيد وعبده المعتق، سببها نعمة السيد على عبده بالعتق. يرث بها السيد من عتيقه إذا لم يكن له عصبة من النسب، أو وجد له عصبة من النسب ولكن قام مانع يمنعهم الإرث. أولا معنى الولاء هو ما سبق، رابطة بين السيد وعبده المعتق، سببها نعمة السيد على عبده بالعتق، هذا الولاء، فهي رابطة وعلاقة وصلة بين السيد وبين من اعتقه. إنسان اعتق عبدا يكون بينه وبين هذا الذي اعتقه صلة ورابطة. سبب هذه الصلة وسبب هذه الرابطة أن هذا السيد أحسن إلى هذا العبد بالعتق، فكان له نعمة عليه وإحسان. هذه الصلة وهذه الرابطة يرث بها السيد من عتيقه إذا لم يكن له عصبة من النسب، إذا مات هذا المعتق وله مال، فإن كان له عصبة من النسب فهم أحق بميراثه، فإن لم يكن له عصبة أي وجد له أصحاب فروض فقط أو لم يوجد له وارث فيرثه معتقه، يرثه معتقه، يرث كل ما أبقته الفرائض أو يرث كل ماله إذا لم يكن له وارث. والولاء يثبت به الإرث سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، سواء كان الذي أعتق رجلا أو امرأة فيرث عتيقه في هذه الصورة، وهذه الصورة هي التي يذكرها الفقهاء، يقول لا تكون الأنثى عصبة إلا في هذه الصورة، وليس في النساء طرا عصبة، أي جميعا طرا، ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذن هذا معنى الولاء، رابطة وصلة يحصل بها الإرث. أيضا من ما يحصل به الولاء ولكن ليس مرادا في درسنا هذا، الولاء بالإسلام وأيضا الولاء بالحلف، فأسباب الولاء ثلاثة، إما ولاء بالعتق، هذا فلان أعتقه فلان فيكون ولاؤه للذي أعتقه، وقد يثبت الولاء والمراد به النسبة فقط أي الانتساب لا الإرث وغيره، يثبت الولاء أيضا بالإسلام، من أسلم على يديه رجل فإنه ينسب إليه بالولاء، وهذا كثير تجده في التراجم، يقولون فلان القرشي مولاهم، فمعنى مولاهم أي ليس من أنفسهم، ليس منسوبا إلى قريش، هو من أصلهم، إنما نسب إليهم بالولاء لأن نسب أو إسلامه كان على يد أحد منهم. وعلى سبيل المثال الإمام البخاري يقول الجعفي، الجعفيون عرب والبخاري من العجم، فكيف نسب البخاري إلى الجعفيين؟ فقيل له الجعفي أي بالولاء، أحد أجداد البخاري أسلم على يد رجل من الجعفيين، فيقال له البخاري الجعفي، وإلا فهو بخاري سمرقندي، والجعفي ولاء ينتسب إليه بالولاء. أيضا مما يثبت به الولاء الحلف، الحلف أي المناصرة الذي كانوا يتحالفون بها قبل الإسلام، فينسب فلان يعني يتحالف هذه القبيلة وهذه القبيلة فينسب إليهم بالحلف. ومرادنا في هذا الموضع الولاء الأول الذي يثبت بالعتق، الولاء الأول الذي يثبت بالعتق، فمن أعتق عبدا كان ولاؤه له. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن للسيد على عبده الذي اعتقه الولاء، هذا أمر لا خلاف فيه، أن من أعتق عبدا كان ولاؤه له. ويثبت الولاء بكل عتق، بعضها مجمع عليه كالعتق استقلالا وابتداء، من أراد عتق رقبة ابتداء واستقلالا، أو أعتقه بأنه ملك ذا رحم محرم، من ملك ذا رحم محرم أيضا يصير عتيقا وولاؤه له، فيرث منه إذا كان قريبا منه يرثه، يرث منه بالقرابة ويرث منه بالولاء. وهكذا على العبد المكاتب، إذا كاتب سيده يكون ولاؤه لهذا السيد عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعوض ومقابل فولاؤه له، كاتبه فأدى ما عليه وصار عتيقا، له نعمة عليه، أحسن إليه، كان قادرا أن يبقيه عبدا، فلما قبل منه الكتابة وأعتق مقابل شيء من المال كان له عليه نعمة وفضل، فكان ولاؤه له. أيضا لو أعتقه عن تدبير، وسيأتي معنى المدبر في المسألة التي تليها إن شاء الله، يقول له أنت دبر موتي حر، أيضا يثبت له الولاء إذا أعتقه عن واجب عليه ككفارة، كفارة قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة يمين، إذا اعتق فيها رقبة يكون الولاء أيضا للمعتق لعموم الحديث، إنما الولاء لمن أعتق. بقي هنا مسألة وهي من أعتق عبده سائبة، ومعنى سائبة أي أعتقه ولا يريد ولاءه،
يعتقه ويقول أعتقك ولا أريد ولاءك، فهل يجوز ذلك؟ وهل يثبت له الولاء أو يذهب عنه الولاء بهذا القيد؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجوز العتق ذلك، يصح، ولكن يكون له ولاؤه، حتى ولو اشترط عدم الولاء فالشرط باطل ويكون ولاؤه له. فلو قال السيد لعبد من عبد أنت حر سائبة لا أريد ولاءك، فيكون حرا ولكن يكون ولاؤه له، وشرطه الذي شرطه أنه لا ولاء له شرط باطل. هذا القول مذهب الحنفية، وبعض المالكية، وأيضا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو المذهب عند أصحابه، وقال به بعض التابعين أن الولاء يكون لمعتقه وإن شرط أنه ليس له الولاء، لأن هذا الشرط مخالف للنص فهو شرط باطل. استدل هؤلاء بقصة بريرة لما شرط أهله أن يكون لهم الولاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، إذا أرادوا قولي لكم الولاء، فلا ينفعهم ذلك، فإنما الولاء لمن اعتق. الشاهد من أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشرط لا يغير الولاء، جعل الشرط ثابتا لا يغير الولاء، فالولاء للمعتق وإن اشترط غير خلاف ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء، ومع ذلك لا ينفذ ذلك. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته، قالوا فالولاء شيء لا يباع ولا يوهب، بل هو ثابت لمن أعتق، فكذلك إذا أراد أن يزيله بشرط لا يزال. وإما استدلوا به بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وهذا اللفظ قد بين جماعة من الأئمة أنه وهم من بعض الرواة، وأن الصحيح فيه اللفظ الذي في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وإلا الذي استدل بهذا اللفظ الولاء لحمة كلحمة النسب، قالوا فكما أن النسب لا ينفى كذلك الولاء لا ينفى. لو قال إنسان لابنه اذهب وأنت لست ابني، ليس معنى ينتفي منه، لكن هو مقر أنه ابنه، يقول لكن لا تنتسب إلي، هل يصح هذا؟ هو لابد ماذا؟ ينتسب إليه وإن أبى. وكذلك الولاء فهو كالنسب لا يمكن تغييره، فهو لمن اعتق. ولذا جاء في الحديث الذي قرأناه اليوم في العصر من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فجعل هذا لمن تولى غير مواليه، جعل له هذا الذم، يدل على أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا الولاء شيء ثابت لا يمكن يزال. فلذا قال هؤلاء العلماء قالوا من أعتق عبده سائبه واشترط أنه لا ولاء له عليه فإن العتق يتم ويكون ولاؤه له والشرط هذا باطل. وهذا القول صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. والمراد يسيبون أي يعتقون بشرط أنه لا ولا لهم. يقول ابن مسعود هذا من فعل أهل الجاهلية. وقد ذكره البخاري تحت باب ميراث السائبة. فجعل ابن مسعود رضي الله عنه من فعل أهل الجاهلية. وأما أهل الإسلام فلا يسيبون. فإذا معنى هذا الشرط باطل من فعل أهل الجاهلية ليس من فعل أهل الإسلام. القول الثاني في هذه المسألة قالوا يجوز ذلك أي العتق بهذا الشرط ويتم هذا الشرط فلا يكون لهذا السيد ولاء على هذا العتيق لا ولاء له. وهذا القول مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يجوز العتق ولا ولاء لهذا المعتق في هذه الصورة إذا اشترط أنه لا ولاء له. ثم اختلف هؤلاء لمن يكون ولاءه لمن يكون ولاءه في هذه الصورة. فقال بعضهم يكون ولاءه لعموم المسلمين وجاء عن أحمد رحمه الله أنه إذا مات في هذه الصورة وله مال يشترى به أعبد ويعتقون. لأنه لا مولى له يرثه. وصح نحو هذا عن ابن عمر أنه يشترى له أعبد بمال يشترى أعبد بالمال الذي تركه ويعتقون. والقول الأول أقرب وأن الولاء ثابت. بقي ما جاء عن بعض الصحابة أنهم تركوا هذا فقد حمله بعض أهل العلم أنهم تركوه تورعا تركوا أخذ الميراث بالولاء تورعا لا أنهم يرون أنه لا ولاء لهم. وجاء في بعض القصص عنهم أنهم اشتروا أعبدا بالمال الذي تركه بعض الموالي واعتقوهم بذلك المال هذا فعلوا على سبيل الورع. وإلا فالولاء لمن أعتق كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. بقي هناك بقية مسائل تتعلق بالولاء تأتي إن شاء الله. ونحن نحاول كما سبق في أول هذا الكتاب كتاب العتق أننا نختصر في هذه المسائل. وإلا كما سبق مسائل الرقيق تحتاج إلى مؤلفات خاصة في أحكامهم وما يتعلق بهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أطعم أخا له في الله. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الليث
وهو ابن أبي سليم ضعيف مختلط. عن محمد ابن نشر الهمداني لا بأس به. عن محمد ابن الحنفية، من هو هذا محمد ابن الحنفية؟ محمد بن علي بن من؟ بن أبي طالب. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ أمه من بني حنيفة من العراق، أرادوا تمييزه عن أولاد من؟ فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له محمد ابن الحنفية رحمه الله. عن علي أبوه علي بن أبي طالب رضي الله قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا اللفظ عن علي رضي الله عنه، وله عدة طرق، والظاهر منها أنه ثابت، إن شاء الله نذكرها في الدرس الآتي. جاء موقوفا أيضا من طرق أخرى، ولكنه ضعيف، جاء في هذه الطريق، وجاء في رواية بإسقاط محمد بن الحنفية، جاء في رواية مرسلا، وجاء مرفوعا عن علي رضي الله عنه، وجاء عن بديل بن ورقاء وعن غيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في فضل إطعام الطعام، من أطعم أخا له في الله. قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. وجاء في المرفوع لأن أطعم مسكينا أحب إلي من أن أتصدق بثمنه أو بدرهم، أو أن أطعم مسكينين أحب إلي من أن أتصدق بدرهمين، ولا أن أطعم 10 مساكين أحب إلي من أن أعتق رقبة. ففي فضيلة الإطعام، لا سيما الإطعام وقت الحاجة، فقد جعله الله تعالى من مجاوزة واقتحام العقبة التي ينجو بها المؤمن، فلاقتحم العقبة ثم قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة وحاجة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وسبق معنا أثر إلا أن إسناده ضعيف عن أبي هريرة يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. فالإطعام له فضل عظيم، ولذا جعل الإطعام كفارة لكثير من الذنوب، كثير من الذنوب جعلت كفارتها الإطعام، وذلك لفضله، لفضل الإطعام. ولا يحقر الإنسان شيئا يطعمه أخاه،
فقد يكون الشيء الذي تراه أنت يسيرا حقيرا غيرك يراه شيئا كثيرا. فإذا أطعمته إياه رآه أمرا كثيرا. أيضا غالبا كثيرا ما يحصل للإنسان يحب التغيير والتنويع من طعامه أو طعام أخيه أو طعام صاحبه، فإذا أطعم وقع منه موقعا، ولا سيما كما سبق إذا كان هناك حاجة أو لأهل حاجة فالإطعام من أعظم الأجور. فذكر البخاري رحمه الله هذا الباب للحث على هذه الطاعة وهذه القربة. وسيأتي بعده باب الحلف، حلف الجاهلية. أخونا يقول: هل يجوز أن يكون العبد مسلما وإذا كان المملوك كافرا ثم أسلم هل يعتق؟ يعني الظاهر من السؤال أي هل يجوز أن يسترقه إذا أسلم يبقيه على الرق كان كافرا فأسلم، هل يجوز أن يستمر في استرقاقه؟ نعم يجوز أن يستمر في استرقاقه إذا أعتق بسبب إذا أرقه بسبب الكفر، لأن الرق له سبب واحد كما سبق وهو الكفر، والعتق له أسباب كثيرة. فإذا رق بسبب كفره ثم أسلم واستدام رقه فهذا جائز، لا يجب عليه أن يعتق إذا أسلم. أخونا يقول: إذا رفع الإنسان من الركوع فهل يرسل يديه أم يضمها إلى صدره؟ وما الدليل على ذلك؟ سبق تذاكرنا هذه المسألة بكلام واسع، وأن الأقرب إلى السنة أنه يرسلها إذا رفع من الركوع يرسلها ولا يضمها. والدليل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع انتصب حتى يعود كل عظم إلى موضعه. فهذا الحديث يبين أنه يعود كل عظم إلى موضعه، والمراد موضعه الأصلي الذي خلقه الله تعالى عليه. لماذا قلنا إن هذا هو المراد ولم نقل إن المراد هو موضع الذي كان قبل الركوع؟ قلنا إن هذا هو المراد لأن المراد بالحديث، ذكر هذا الحديث، ليس بيان هيئة وضع يديه أو هيئة أعضائه، وإنما المراد بالحديث إثبات طمأنينته واستقراره وعدم استعجاله في الهوية ساجدا. فأنت إذا تأملت الحديث تجد أن الراوي أراد أن يصف طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، ولم يرد إثبات هيئة رفع حتى يعود كل عظم إلى موضعه أي يستقر، وهو يعود كل عظم إلى موضعه موضع الأصلي الذي خلق الله عليه، وإذا أرسل اليدين عاد كل عظم إلى موضعه. فهذا أقرب من قول من قال إنه يعيدهما على صدره بعد الركوع، وأن معنى الحديث حتى يرجع كل عظم إلى موضعه أي موضع الذي كان قبل الركوع، فهذا يحتاج إلى تقدير حتى يعود كل عظم إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع. والأصل عدم التقدير، بل حتى يعود إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله عليه. فهذا هو الأقرب في ظاهر الحديث، والأمر في هذا واسع. لو أرسلها إنسان أو أعادها فالحديث محتمل، وإن كان الاحتمال الأول أقرب. بقي في حال القيام، في حال القراءة، وضع اليدين على الصدر، هذا هو السنة. وإرسالها في حال القيام قبل الركوع خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة يؤمرون كما في الحديث في البخاري أن يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيدينا اليمين على الشمال في الصلاة. فأمر به الأنبياء وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سائر المسلمين. فإرسالها في وقت القيام والقراءة قبل الركوع خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يصح أنه أرسل يديه في أثناء القراءة في حال قيام قبل الركوع، لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نسبته إلى الإمام مالك رحمه الله غير صحيحة، منهم من نسب إلى الإمام مالك أنه كان يرسل وأن مذهبه، ومنهم من وجه ما جاء عن الإمام مالك قال إن الإمام مالك أفتى بفتوى فحكم فيها وضرب، فصلى صلاة لم يستطع أن يضع يديه على صدر من أثر الضرب، فرآه من يصلي على ذلك الحال فحكاه رواية عن مالك، وليس هذا بالصحيح عن الإمام مالك. وقد ألف بعض المالكية رسالة يثبت فيها أن هذا لا يصح عن الإمام مالك. هو صار الآن معروفا شعارا من شعار الشيعة. أخ يقول، أخ أرسل بهذا السؤال، يقول: في قريتنا يكثر الجهل والرافضة يسعون لنشر عقائدهم، وليس في بلادنا طلاب علم إلا في قرى بعيدة، وأنا عندي رغبة لطلب العلم، ولكن أبي وأمي يريدون مني الدراسة في جامعة اختلاطية. قال: وأنت تعلم الفتنة الحاصلة في ذلك مع ضعف القلب وتبرج النساء، فوافقت على ذلك، ثم حصل مني إهمال في طاعة الله فتركتها، والآن أبي وأمي وإخواني واقفون في طريقي بشدة، فمن نصيحة لي ولأهلي؟ النصيحة لك بالصبر، والاستمرار على ما أنت عليه من الخير والعلم وطاعة الله. وكثير من عامة الناس لا يفهم ويرى أن هذا من الخير لولده والإحسان إليه أنه يلزمه بالدراسة في الجامعات، ولكن اصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واجتهد في العلم. والدراسة في الجامعات الاختلاطية محرمة، وقد نقل إجماع أهل العلم على تحريم اختلاط الرجال بالنساء لما في ذلك من الفتن والمفاسد، وتدل عليه أدلة كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال رجل: أرأيت الحمو؟ قال الحم الموت. وهكذا ما يحصل في ذلك من فتنة. إضافة إلى ذلك ما يحصل من عدم الانتفاع. غالب هذه الجامعات أو كثير منها ما صار فيها نفع من حيث العلم والتعليم، إنما هي شيء وقف في طريق العلم الشرعي مما قلد فيه المسلمون الكافرين. وهذا حال كثير من طلاب العلم، كان على هذا الحال، أبوه يعترضه، أمه تعترضه، إخوانه يعترضونه، وبعد ذلك إذا رأوا خيره ورأوا ثمرته شرح الله تعالى صدورهم وندموا أنهم خالفوا فيما كان عليه. فنوصيك أن تصبر وأن تحتسب الأجر، وفي نفس الوقت أيضا تجتهد وتكرس جهودك في طلب العلم حتى لا يكون تركت شيئا ثم يعتب عليك الناس يقولون انظر ماذا صرت، لو كنت درست في هذه الجامعة كان أفضل لك. لا تجتهد حتى يجعل الله تعالى على يديك خيرا، ولا يستطيع أحد أن يعيب عليك حاله. والوصية لأهلك بأن يعينوك على طاعة الله وعلى طلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج ضوءه أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب وأنى لنا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، فيكسى والداه حلتان بأن ولدهما حفظ القرآن. هذا خير يطمع فيه كل مسلم، والله إن المسلم الحريص على الخير يتمنى لو عنده 20 ولدا أو أكثر كلهم يحفظون القرآن لمثل هذا الحديث العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم، أو إذا مات الإنسان اللفظ الأصح الذي هو في مسلم، انقطع عمله إلا من 3، ومن ذلك ولد صالح يدعو له، وإذا كان عالما كم سيدعو له، يكون دعاؤه مقبولا مجابا. والله تعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم، وولد الإنسان من آثاره وكسبه. فإذا كان ابنه عالما صالحا كم سيقدم من أعمال وتكون في ميزان حسناته. فالنصيحة للمسلم أنه إذا رأى من ولد إقبالا على العلم يشجعه يعينه على العلم، أما أن يقف في طريقه مخالفا له مخاصما له ما لا يستفيد من ذلك. امتلأت الدنيا، امتلأت بمن تخرج من الجامعات، امتلأت، كثير منهم صار يذهب إما عسكري وذاك يبيع قات، وذاك يذهب يعمل عمل كذا وكذا، ورأى أنه ضيع كثير من حياته في غير منفعة ومصلحة. ولكن كم في الدنيا أهل العلم، كما قال هذا السائل، قال ليس في بلادهم إلا في قرى بعيدة طلاب علم، وربما في بلده 10 ممن يحمل الشهادات الجامعية. فالناس يحتاجون إلى أهل العلم. أيضا الناس يجب أن يحرصوا على دينهم ومما يحرص به على الدين ويحفظ به الدين أن نسعى في تنشئة طلاب علم. أما كوننا نحارب طلاب العلم فمن يحفظ الدين للمسلمين؟ من يحفظ الدين من الزنادقة، من الرافضة، من العلمانيين، من الحداثيين، من الطاعنين في الإسلام، من المستشرقين؟ من يحفظ الإسلام ومن يدافع عنه؟ فواجب تشجيع طلاب العلم، واجب على المسلمين أن يشجعوهم، وواجب على أولياء الأمور أن يشجعوهم، يشجعون بكل ممكن، بل يجب على أولياء الأمور أن يكفوا من تفرغ للعلم ونشره، يكفوا من حيث مؤنة الدنيا، وهذا مما أوجبه الله تعالى عليهم، حتى يكونوا في كفاية فيتفرغون للعلم وينفعون المسلمين. والتوفيق بيد الله. أخ ينبه يقول هذا السؤال عبرة لمن تيسرت له أمور العلم وشجعه أهله ومع ذلك يتكاسل ويقول عندي فتور. نعم هذا هذا مما يعين الإنسان، يشجع ويرى أن أناسا يحبون العلم ويجد من يعترضه. وأخ يقول، أخ يسأل أيضا بهذا السؤال، يقول عندي شركة استيراد وتصدير في الصين وسلمت عملي لولدي ليدير العمل مع مبلغ من المال، فعمل مدة سنتين وتزوج بإحدى الموظفات ونقل الشركة إلى مكان آخر وجعلها باسمه واسم زوجته، وبعد هذا التغيير لم يعطني شيئا من المال خلال هذه العشر السنوات، فما حكم عملي هذا وكيف أصنع معه؟ إذا كان كما ذكر السائل أنه ائتمن كعامل ثم غير هذا الشيء باسمه فيعتبر غاصبا، غصب مالا سبحان الله مال لأبيه، فيجب عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه ويأخذ ما اتفقوا عليه، أجرة عمله الذي اتفقوا عليه إذا كان اتفق هو إياه على أجرة عمل. وإذا كان كما ذكر السائل فهذا من العقوق، ولا يوفق الذي يعمل مثل هذا العمل، لا يوفق، سيبتليه الله. إذا كان أبوه ائتمن على ماله وخان مال والده وغصب مال والده جعله له ولزوجته فهذا من العقوق، ومثل هذا لا يوفق. إذا كان عند من يستطيع أن يأخذ منه هذا المال فيجب أن يأخذ منه هذا المال ويرد إلى أبيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.